بين السطور لبنان الحر، تحية لكل اللي عم بيتابعوا هالحلقة. اليوم الأربعاء 31 أدار 2021، أربعة أيوب. لا شك إنه اللبناني عم يصبر صبر أيوب وأكثر. كيف ما ضربت إيدك بلبنان بتلاقي أزمات، منا حقيقة منا مفتعل، والنتيجة مادة إعلامية للإيحاء بخبطات لمكافحة الفساد وإنقاذ الشعب اللبناني. ولكن كله بيبقى بإطار إما الاستعراض وإما لخدمة منظومة الفساد على عينك يا تاجر. أزمة انقطاع كهرباء، أزمة فيول مغشوش، أزمة محروقات، أزمة أكسجين، أزمة طحين، أزمة مواد طبية، أزمة مواد مدعومة، إلخ إلخ إلخ. بحلقة اليوم رح نجرب نضوي على السبب الحقيقي وراء إطفاء مولدات الزهراني، وهل ممكن تكون الأزمة مرشحة للتكرار، وهل هي فعلا أزمة أم تندرج في إطار الفساد والصفقات؟ ضيفي بهذا القسم المدير العام للاستثمار أو مدير عام الاستثمار السابق بوزارة الطاقة والمياه الأستاذ غسان بيضون، رح يوصل على استوديو ولكن إلى حين وصوله رح نبلش القسم معه عبر الهاتف. الله معك أستاذ غسان.
الله معك، يسعد صباحك وصباح المستمعين. أهلا،
ناطرين وصولك على استوديو ولكن رح نبلش برأيك. اليوم اللي صار بمعمل الزهراني هو أزمة حقيقية ولا مفتعل يندرج بإطار الفساد والصفقات وإلى ما هنالك؟
والله لكي أزمة غريبة، خلينا نوصفها بشكل متجرد، أزمة غريبة ولكن متوقع، لأنه ظروف التلزيم الأخير لسبوت كارغو يبدو أنه دخل عليه متعهدين جداد، والمتعهدين الإرم يمكن يكون خطر ببالهم اللي يقولوا عرقلة مشان يخرجوا من هالموضوع. وفي جدل كبير ما له مبرر انه ليش سيمنز اختلفت هالمرة مع بيرو فيريتاس على طريقة الفحص، مع انه هذا الفحص كان يجري دايما وخلال كل السنوات بنفس الطريقة. فهناك اكثر من سؤال وعلامة استفهام، لا سيما وانه الديزل اللي بيجي من الكويت بينفحص بنفس الطريقة اللي عم ينفحص فيها هلأ بيرو فيريتاس، وليش كان يمرق ويمشي وما كان حدا يعلق عليه؟ فإذا في أكثر من علامة استفهام. مثل ما تفضلتي، أكيد الأزمة مركبة وفي شبهات فساد حول الموضوع مثيرة للشك، ويجب حدا يحقق بهالموضوع. هناك أكثر من سؤال أصلا والتباس بسيط بموضوع تأمين الفيول ووصول شحنات الفيول وتأخر التفريغ والغرامات.
طب اليوم كيف إلهن عين إنه يعيدوا الفحص ويرجع يطلع مطابق من بعد ما كان في 6 نتائج مخالفة قبل بنفس المختبر؟ هيدي كيف بيشرحوها للناس؟
لا، النتائج المخالفة السابقة على شحنات مختلفة، وإنما هلأ في شحنات جديدة. يعني
بس مش نفس المصدر؟ مش نفس المصدر؟
لا أبدا أبدا، هالمرة مصدر جديد وفي متعهدين جديد. أبدا، كنا نحن ناخد قبل من سوناتراك ودخل عليها الفساد، ودخل متعهدين تحكموا بالموضوع لفترة كثير طويلة.
طب اليوم إذا كان نفس المختبر اللي عم يجري الاختبارات وكان عم يجريها بعهد سوناتراك، اليوم مش لازم يصير في إعادة نظر بالإدعاءات وبقرارات اللي صدرت عن القاضي غادة عون بموضوع الفيول المغشوش برأيك؟
لا، برأي ما قالوا عليه. يعني الفيول اللي سموه مغشوش كان في مخالفة للمواصفات، أكيد ما فيها جدل وشك، ما في لزوم لإعادة نظر. وإنما هلأ السؤال، ليش بعد ما تغير المتعهد أو دخل متعهد جديد، ليش المؤسسة الكهرباء لبنان تسأل سيمنز شو رأيه بطريقة الفحص؟ وسيمنز قالت رأي سلبي، ولا رجعت اتفقت مع بيرو فيريتاس إنه إيه بيمشي هيك، ولكن يعني في عرقلة وشو عن العرقلة. هل خليك تشكي بخير؟ ولازم حدا يفوت يحقق، يعني جهاز رقابي اللي هلا الالتباس اسباب
ما عم بيكون الصوت واضح طول، عم بيكون في هيك في قطشة معينة، مش عم نقدر نسمع كل الحكي.
طيب رح
ما بعرف إذا كان في عم تقطع بمنطقة إرسالها ضعيف يمكن.
ما عندي فكرة، ما عندي فكرة. هلا الصوت منيح؟
نعم.
نعم تفضل.
يعني برأيك إنه في وراء الأكمة ما وراءها، وشو اللي بخلينا نعرف شو في وراء هذا الموضوع؟ كيف فينا نعرف؟
ما في إلا
عم يرجع يروح الصوت. رح نجرب نرجع نتواصل مع الأستاذ غسان بيضون إلى حين طبعا وصوله إلى الاستوديو لنكمل الحلقة بالاستوديو. أكيد بالقسم الثاني رح نضوي على أزمة الأكسجين، لأنه أزمة كمان بدنا نطرح علامة استفهام، هل هي أزمة حقيقية ولا أزمة مفتعلة، وشو كان أسباب هذه الأزمة، ورح نضوي عليها مع مدير مستشفى طرابلس الحكومي الأستاذ ناصر عدرا. كمان واحد من الأسئلة اللي بدي أطرحهم على أستاذ غسان، إنه اليوم مثل ما صار بالزهراني ممكن يصير بدير عمار، ولكن لسبب مختلف، مش لأنه ما في مطابق للمواصفات، ولكن ما في اعتمادات مالية مفتوحة على تفريغ حمولة هيدي الباخرة، فهل سيصيب الشمال ما أصاب منطقة الجنوب وجوارها أو المنطقة اللي تتغذى من الزهراني؟ وأيضا الأسئلة اللي عم بتخوف الناس اللي بدها نطرحها اليوم، إنه عقد الصيانة لمعملي الزهراني ودير عمار انتهى، يعني أي عطل ممكن يصيب أحد هذين المعملين رح يخليه يصير خارج العمل لفترة كتير طويلة، فكل هالأسئلة بدنا نستوضحها من الأستاذ غسان بيضون. أستاذ غسان اليوم رجع نقطع الخط. يعني أسئلة كتير عم نطرحها، وعطول المواطن اللبناني خايف من العتمة. إذا في حدا عنده أي سؤال بحب يطرحه على الأستاذ غسان بيضون مدير عام الاستثمار السابق بوزارة الطاقة والمياه، أكيد يقدر يبعث لنا على الواتساب 70959111، أو بيقدر يترك تعليق مباشر على صفحة الفيسبوك راديو فري لبنان داش أرلل. نحن منطرح عليه لأنه يوم الهاجس الأول هو العتمة، واللي دايما عم يبشرونا فيها، واللي قد تطال لبنان كله، ما في منطقة يعني بمنقى عن هذا الخوف من العتمة. الأستاذ غسان بيضون اللي كنا عبر الهاتف معه على التليفون بإطار بحث اقتراح القانون المقدم لإعطاء مساعدة لكهرباء لبنان لدعم المحروقات، اقترح تقسيطة وربط إعطاء مساعدة جديدة لاحقا لنفس الغاية بمجموعة شروط بيقول إنه أبرزها صرف من الاعتماد المفتوح بموجب القانون حصرا المبالغ المتوجبة ثمنا للمحروقات. وهذا هون رح ندوي عليه تنسأله عن موضوع الاعتمادات المالية. برجع معك أستاذ غسان بيضون.
نعم،
تفضل. يلا، السؤال المطروح ايضا عم بخوف الناس، هل قد يحصل في دار عمار ما حصل بالزهراني ولكن لسبب مختلف، انه في اليوم باخره ناطره وما انفتحت اعتمادات ماليه لها؟
ايه صحيح، اكيد ممكن، لانه هذا السبب دائما بيتكرر، وهذا يعني منشا السبب هو عدم التنسيق، ولازم يكون في تنسيق بين كهرباء لبنان ووزاره الماليه ومصرف لبنان قبل ما يطلبوا البواخر. عادة المؤسسة بتطلب البواخر وما بتسأل، كهرباء وزارة المالية أو مصر لبنان إذا كانوا جاهزين للدفع أو لفتح الاعتماد. نعم، هالطريقة هاي فيها سوء إدارة، وكل مرة بتؤدي إلى وصول البواخر فتح الاعتماد مش بتوفر، بتأخر بالتفريق، وبندفع غرامات بتبلغ حوالي 17,000 دولار يمكن كل يوم، ومرات بيطلع بالسنة 20 مليون دولار كلفة غرامات تأخير بالتفريغ، ومبلغ حرزين ممكن يكفي لشحنة فيول كاملة بتكفينا يمكن شهر لمعمل.
طيب 30 سنة محله يصير في تنسيق؟ ما بيعرفوا انه هذا التنسيق مطلوب 30 سنة بغياب التنسيق
الموضوع ولا لا؟ اذا بدك تشوفي إذا في منفعة من الموضوع هذا، لأنه ما معقول إنسان يكرر هذا الخطأ كل هالسنين وكل مرة بيزيد ال
يعني عم يدفعوا من الغرامات اللي عم يدفعوها؟
نعم، عم يدفعوا غرامات،
عم يدفعوا هالأشخاص اللي ما بعرف الأشباح
من... لكن ما في نعرف، بس عم أقول مجرد
نعم
فهمت، في شيء غلط ومش مضبوط، وإلا شو معنات إنه نوقع بالخطأ وكل مرة بنكرره وبيزيد؟
طب حتى يعني الظروف كلها مش عم تشتغل لمصلحتنا، حتى الباخرة اللي جاي كانت من الكويت علقت بقناة السويس، يعني هيدا قديش رح يزيد أزمة برأيك؟
هيدا قولي ظرف طارئ وقاهر مش بيدنا وما
عم بيضل يقطع الخط على الطريق. ما بعرف، مع انه قطع انت الياس عم بيقول لي ما بعرف اذا كانت مرحله دبي او شيء. خليني كف الاقتراحات اللي قدمها تعليقا على خلينا نقول القانون اللي قدموه نواب كتله لبنان الاول اعطاء مساعده لكهرباء لبنان لدعم المحروقات. بيقول انه لازم تصرف من الاعتماد المفتوح بموجب القانون حصرا المبالغ المتوجبه ثمنا للمحروقات اللي بيتم تامينها لمؤسسه كهرباء لبنان بنتيجه مناقصه تجرى لدى اداره المناقصات. وهون في مشكله كتير كبيره، والقضاء بين الوزير السابق سيزار ابي خليل ورئيس دائره مناقصات القاضي جان العليه، فهيدي ما بعرف قديش رح تزبط قصه المناقصات. يمنع من المشاركه فيها الشركات والمتعهدين موضع شبهات فساد امام القضاء، وبيتم تحديد اليه فتح الاعتمادات اللازمه لدى مصرف لبنان وتصفيه وصرف ودفع المبالغ المتوجبه بموجب قرار بيصدر عن وزير الماليه بالاتفاق مع مصرف لبنان. طب هون اذا التنسيق غايب له 30 سنه كيف عم نرجع يعني نتوقع أنه ممكن يصير هيدا الشيء؟ على أمل، ما بعرف. ثانيا، استكمال عملية ضم منشآت النفط للمديرية العامة للنفط. هون أصلا في دايما في خلافات بين مديرية النفط وإدارة الكهرباء، وتحديدا هون آخر مرة بموضوع النتائج المطابقة للمواصفات بالفيول اللي كان لازم ينزل على لبنان. أن تباشر مؤسسة كهرباء لبنان فورا باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لما يلي: أولا، رفع تعرفة مبيع الطاقة لدى المؤسسة والتعجيل بتحصيل فواتيرها المتأخرة. كتير نقطة مهمة، ولكن طالما في ناس بتدفع كهرباء وناس ما بتدفع كهرباء، ما بعرف قديش بده يصير في غبن على شريحة كبيرة من اللبنانيين. وطالما ما بتجي الكهرباء كاملة، نحن عم نرفع التعرفة ويضل في عنا فواتير موتور عم تاكلنا كل يوم، ما بعرف. إعداد وتقديم حسابات نظامية لديوان المحاسبة على أن يتم إبلاغ المجلس النيابي بالمنجز منها تباعا خلال مهلة أقصاها 3 أشهر من تاريخ نشر القانون. يعني مثل ما كنا عم نقول، مثل ما كنا عم بقول أستاذ غسان، يعني اليوم كل أزمة عم بتكون مفتعلة بطريقة، أو مش كل أزمة، كتير أزمات اللي عم بتكون مفتعلة، وعن جد عم بتصير القصص على عينك يا تاجر. يعني واحد بده يستفيد، ما بقى تفرق معه قديش كم شخص بيعاني، كم شخص بيروح ضحية هالانتفاع أو هالمنفعة اللي هو بده يحصل عليها. وألذ شيء أنه صارت الفساد والسرقة والهدر على عينك يا تاجر مشرعة. لا بنفهم انه في منظومة فساد كاملة متكاملة، ولكن هالاستفحال وهالاستشراس بالوقاحة ما بقى مقبول، ما بقى مقبول، وما بقى له حل الا يصير في انتخابات نيابية نغير هالطبقة الموجودة ونجيب ناس بتشبهنا فعلا. اللهم اذا كنا نحن مش فاسدين. ما بعرف ليش هالفترة كتير تذكرت دعاية لبنان اون ولبنان اوف، ما بعرف من شي 6 سنين تقريبا 7 سنين وبعده اوف. هل في حدا بعد تنطلي عليه فكرة انه ما في اعتمادات وغير مطابق للمواصفات أو أمور تانية، ولا صارت الأمور واضحة بكل الأزمات اللي عم نعانيها في لبنان؟ بهمني أعرف إذا بعد في حدا تنطلي عليه هالحجج اللي عم يجربوا يقولوها للناس. وإذا في شي أزمات أنا هيك ما تذكرت، لأن الأزمات المتتالية كتيرة كمان بحب تذكرونا فيها. رح أخذ اتصال بالموضوع الثاني، موضوع أزمة الأكسجين، ومعي عبر الهاتف مدير مستشفى طرابلس الحكومي الأستاذ ناصر عدرا. الله معك أستاذ ناصر.
أهلا، يعطيك العافية.
الله يعافيك. يعني بتعرف في لبنان مثل ما بقولوا كيف ما برمت بتلاقي أزمات، وما بقى نعرف أيها أزمة حقيقية فعلية وأيها أزمة مفتعلة. إذا أيوة. بدي دوي أيوة. شوي على أزمة الأكسجين معك، هل هي فعلا كانت أزمة حقيقية؟ وخبرنا شو صار معكم بطرابلس.
والله نحن يعني عانينا خلال الخمس أيام أو 6 أيام الماضيين بقصة الأكسجين. أي أكيد نحن بناخد من شركة الأيرليكيد. كان في عندهم نقص طبيعي، يعني نحن عندنا خزانين 6000 ليتر الساعة تبعيتهم، وطبعا عندنا باك أب للحالات الطارئة كمان.
كل قد ايه بتعبون هول الخزانات مفروض؟ يعني
نحن بظروف الكورونا تقريبا حسب المصروف، يعني كل بيتراوح تعبيتهم بين 30 وكل 48 ساعه.
نعم.
هلا لانه بتعرفي في عندنا نحن بطرابلس الحكومي عندنا 75 مريض كورونا، 21 منهم محل عنايه و54 محل عادي، وبالتالي وبالإضافة إنه إحنا كمان عنا أكبر قسم حديثي الولادة يعني بالشمال كله، وعنا قسم PTU وعنا عناية عادية، وبالنسبة إلى المرضى الآخرين طبعاً بيكون عنا مصروف أكسجين كبير. بالفترة الأخيرة آخر فترة كان عم بيكون يعني مش عم بيقدروا يعبولنا أكثر من خزان بالنهار، كل يعني كنا ماشيين معهم خزان كل 12 ساعة أو كل 20 ساعة حسب، وعم نتابع احنا وياهم. طبعا مشكورين للأيرليكيد، يعني المشكله مش ما كانت من عندهم، لانه كمان هم بيستوردوا، يعني عندهم هون بلبنان بيولدوا اكسجين وبيستوردوا من برا كمان.
يعني ازمه طبيعيه اللي صارت، مش ازمه مفتعله بسبب تجاره ما.
انا عم بحكيكي من تجربتي.
نعم.
أنا مش عم بحكي بالسياسي، عم بحكي من تجربتي اللي صارت معي بالمستشفى، واللي خليني أطلق صرخة، لأنه عن جد ما كان فيني بقى أتحمل، لأنه لما توصل الى مرحله اني استعمل الباك اب تبعي هذه لسه ما صايره معنا ابدا.
وانتم مش بس عايزينهم للكورونا، في عندكم حالات كثيره بتستوجب
حديثي الولاده
مزبوط يعني
يعني عندي اقسام كثير بحاجه لاكسجين
يعني بطبيعه الحال قبل ازمه الكوفيد 19
اضطريت اني اطلع هالصرخه، وصار في اتصال مع معالي وزير الصحه كمان يوم السبت صباحا اللي كمان مشكور تجاوب وعمل اتصالاته مع الشركات وهذا ليحاولوا يامنونا. وكنا يعني عن جد قضينا كم يوم صعبين، ولكن هلا الامور الحمد لله انتظمت وتقريبا كل شيء رجع لطبيعته.
يعني فينا نقول تحل حالت ولا بتخافوا ترجع تتكرر هذه الازمه مره ثانيه؟
يعني
اذا ما
انا عم بحكي، انا برجع بقول لك عم بحكي عن تجربتي الشخصيه، يعني عن تجربه مستشفى طرابلس.
كيف تجربتكم؟ بتخافوا تتكرر الازمه معكم؟
هلا الامور صارت احسن بكثير طبيعي.
بتخافوا يعني تتكرر الازمه؟
من امبارح وقولت امبارح صارت الامور عم بيعبوا لنا بشكل روتيني، يعني بشكل الدوري اللي نحن معودين عليه.
يعني بسبب الشحنه اللي اجت من تركيا ولا بسبب اللي اجوا من سوريا؟
هلا اللي اجوا من سوريا كانوا عم بيعبوا لنا فيهم بوقت الازمه.
نعم.
طبعا ارتاحوا لما اجت شحنه تركيا، طبعا صار في راحه لانه اجت كميه كبيره كمان من تركيا.
معقول ترجعوا تعانوا نفس الازمه، خصوصا انه هلا عندنا مشكله سعر الصرف ومشكله استيراد؟
والله صرنا نحن اليوم المشكله مش ما كانت يعني المشكله مش مشكله ماليه، كانت قد ما مشكله انه ما كان في اكسجين
سو اداره يعني فينا نسميها
يعني الشركات بس خلينا كمان نعطيهم حقهم.
نعم.
شركات الاكسجين، شركات الاكسجين ما بيقطعوا يعني ما بي انه بيقطعوا عنك الاكسجين لانك مش عم تدفعي مصاري مثلا او ولا ما جبتي لما عندهم دفعه، لا هذا شيء اخلاقي،
بيضلوا
بيمدوا المستشفيات بالاكسجين، الدفعات بعدين بتتحلحل بعدين.
طب هيدي الازمه
طبعا علي سعر الاكسجين، بس علي قبل ما تصير الازمه.
نعم.
هذه لازم نوضحها، قبل ما تصير الازمه ارتفع سعر الاكسجين اللي كان عند الشركات، ارتفع اكيد بسبب المصاريف وكمان الشركات اللي عم تتكبدها، وهذا شيء طبيعي يعني بالاخير.
طب هي ذات الازمه بتعانوها كمستشفيات حكوميه وكمستشفيات خاصه، ولا بتختلف الازمه بين المستشفيات؟
هلا نحن لقلك شغله، نحن يمكن اللي عم بحكي، نحن اليوم عم بحكي كازمه سعر صرف دولار او مستلزمات او شيء، هلا بتصور نحن الحكومي بنعاني اكثر من المستشفيات الخاصه، لانه المستشفيات الخاصه يمكن بضل عندها حريه التعامل بالدولار
شركات اسيورانس يمكن كمان بتغطي عندها
بالضبط، نحن ما عندنا هالفلكسبيليتي، يعني نحن بالنظام ما فينا نفتح، يعني ما فينا الا نكون مصرفاتنا كلها بمصرف لبنان وما في حدا بيدفع لنا فريش دولار، يعني هذا طبعا بيؤدي لازمه، لانه يوم مثل سعر الصرف كله عم بيغلى، يعني بس لضوي على نقطة مهمة للمواطن بس يعرف كيف عم تعاني.
أكيد تفضل، بهمني نعرف.
نحن نعم. مثلا حاطيكي فينة المولدات اللي هن مولدات الكهرباء، نحن عندنا بالمستشفى في 4 مولدات كهرباء، هدول بحاجة لغيار زيت كل 200-230 ساعة عمل لازم يتغير لون الزيت حسب المواصفات يعني.
نعم.
ومرة ايه ومرة لا لازم تغيروا الفلاتر، هلا الفلاتر مع الزيت حقنا $800، بالاول كنا ندفعهم $2,700 ايام ال 1005.
نعم.
نحن اليوم بتعرفي على عم ندفعنا على سعر الصرف الحالي، يعني كل فترة حسب، يعني اخر مرة دفعت هلا عندي دفع جديد، اخر مرة دفعته يمكن شي 18-19 مليون اللي كنت ادفعهم $2,700.
يعني عنا وهيدي كمان تيصرفوا لك الاعتمادات، قديش بدها وقت؟
هلا لأقول لك شغله، نحن مع وزاره الصحه فواتير الكورونا، وزير الصحه عمل تدبير بيصرف فواتير الكورونا انه يندفعوا كل شهر ونص شهرين عم بيدفعوا لنا الفواتير، مش عم بيطولوا مثل الفواتير العاديه.
كثير منيح.
وانا طلبت من الجهات الثانيه، يعني مثلا من الجيش اللبناني من الدرك، انه كمان والتعاونية انه ايجاد والضمان انه ايجاد اليه سريعه لدفع فواتير الكورونا، لانه اليوم المريض او الشركه عم تيجي تطلب، بتعرفي الشركات كلها صارت عم تطلب منا كاش.
مزبوط.
يعني بتجيب لك الدواء، بدي اجيب لك المستلزمات، سوري بليز عمل لي حقهم، لانه هن بيروحوا يصرفون على الدولار وياخذوا حقهم، وبالتالي هذا الشيء كمان عم بيشكل ضغط علينا، لانه بتعرفي نحن موضوع الكاش شوي بيكون عندنا مشكله فيه شوي
معقد.
صح.
في مستشفيات حكوميه بتعاني اكثر من غيرها، وانتم ملزمين يعني خصوصا انه انتم كمستشفيات حكوميه ملزمين يعني باستقبال مرضى يمكن المستشفيات الخاصه فيها ترفض انها تستقبلها.
طبيعي اليوم مستشفيات حكوميه اكيد في ناس بتعاني اكثر من ناس حسب يعني يعني برجع بقول لك يعني
حسب المنطقة ولا حسب السياسة حسب شو بتشتغل برأيك ولا
حسب لقلك شغلة حسب المنطقة أكيد حسب سعة هيدي المستشفى. يعني عم بحكي أنا اليوم عم بحكي طبيا ومهنيا.
نعم.
إن اليوم المستشفى يعني مثلا مثل مستشفى طرابلس اليوم بتفوت 75 مريض كورونا. يعني تعرف قديش الكلفة تبعيتها عالية يعني
مزبوط
عندنا كلفة مرور. في مستشفيات تانية يمكن مثلا قسم الكورونا عندها 30 مريض.
نعم.
مستشفيات تانية عندها هذا. بيروت الحكومي طبعا ما شاء الله عندهم أقسام كورونا يعني عم تحكي لك بالمية ومية 130 150 مريض.
نعم.
يعني كل مستشفى حسب حجمها وحسب همومها وحسب مشاكلها. نحن بمستشفى طرابلس الحكومي بتعرف يعني طرابلس تحيط فينا نحن بيجينا من كل المناطق يعني من الضمنية من المنية من زغرتا من البداوي من المناطق الشعبية الفقيرة. يعني في فقر وفي الناس على قدها يعني بالكاد عم بيقدروا يدفعوا فرق الاستشفاء وفي ناس مش عم تقدر تدفع فرق الاستشفاء.
طيب إذا بدي أختم معك وتطلق نداء معين للدولة للحكومة عن حاجة ملحة لمستشفى طرابلس شو بيكون طلبكم؟
أنا لقلك شغلي أنا الحقيقة بدي أطلق صرختين صرخة.
نعم.
أو نداء للدولة اللبنانية. أكيد الدولة على أنا وزارة الصحة عم تحاول ضمن الإمكانيات اللي عندها لأنه أنا مطلع شو في إمكانيات وزارة الصحة ونحن على مثل ما بيقولوا على اتصال شبه دوري أو يومي مع وزير الصحة وشو عم بيجيهم تقديمات عم بيحاولوا يشملوا فيها كل المستشفيات.
نعم.
ولكن اليوم أكيد بطلق صرخة لكل الجهات الضامنة أنه تكون في أولوية دفع وسرعة للمستشفيات الحكومية يعني إن كان من طبيب الجيش ولا طبيب الدرك ولا ضمان اجتماعي ولا تعاونية وكل الجهات الضامنة أنه يكون في سرعة بالدفع لمستحقات المستشفيات الحكومية لأن دول المستشفيات الحكومية ما عندهم إلا هالجهات الضامنة لا عندهم مريض كاش ولا عندها شركات تأمين ولا أي شيء تاني. يعني إذا اليوم هدول الجهات تأخروا علينا بالدفع نحن طبيعي بدنا نتأخر الدفع على الشركات اللي عم بتورد لنا بضاعه
يعني تقدروا تستمروا وتلبوا.
النداء التاني بوجهه كمان لفعاليات وشخصيات وأبناء مدينة طرابلس اللي موجودين بطرابلس وبالخارج اللي بيقدر يساعد ويدعم مستشفى طرابلس الحكومي نتمنى كمان يحطوا كتف معنا للوقوف مع أهل المدينة بوجه هذا الوباء.
مزبوط وما يأثروا لأنه بالنهاية المشاكل الصحية ما بتطال شخص دون آخر.
صحيح.
الكل معرضين.
هذا موضوع عام بيطال كل الناس.
نعم. أنا بدي أشكرك كتير على وقتك كمدير مستشفى طرابلس الحكومي.
على أنكم ضويتوا على 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 مشاكل مستشفى طرابلس وكان في عنكم يعني كان في إلى أهمية مستشفى طرابلس عنكم وأنا بعرف أنكم تواصلتوا معنا مكان يوم لطول الوقوف على يعني حجم المشكلة.
بتشكركم كثير. على كل حال نحن أهل طرابلس هني أهلنا ونحن كلنا أخوة بوطن واحد فضروري أنه نضوي على المشاكل حتى نلاقي لها حل مع بعض. شكرا كثير لك أستاذ ناصر عدرا مدير مستشفى طرابلس الحكومي يعطيك ألف عافية.
شكرا.
بدي روح على فاصل. في حدا عم بيقول لي على هالمعدل رح يضل لبنان لبنان اوف. هلا يمكن عم توصل الانترنت للاسف غير ما نغير كل شيء ما رح يتغير شيء. معك حق يا وسيم. تحيه لك ولكل المغتربين بامريكا. أتابع بين السطور ووصل على الاستوديو مدير عام الاستثمار السابق بوزارة الطاقة والمياه الأستاذ غسان بيدون. أهلا وسهلا فيك. الطريق كانت شوي صعبة.
بعتذر عن التأخير لأنه ظروف الطريق غريبة جدا جدا جدا.
لا ولا يهمك.
أخذت أضعاف الوقت اللازم.
وهو على كل حال كل شيء بلبنان بياخد أضعاف من الكهرباء للطريق للإنترنت لكل شيء عنا فيه دوبل.
بالمعنى السلبي أكيد.
إيه بالمعنى السلبي مش ما عم بحكي أبدا بالمعنى الإيجابي لأنه في عنا مشكلة نحن بالمعنى الإيجابي. أستاذ غسان كنت عم بسألك وراح الخط معك إنه نحن اليوم ما بنعرف أي متى بتتكرر مشكلة من هيدي المشاكل لأنه ما في عنا فيني أقول حكمة بالتعاطي بهذا الموضوع ولا ما منفكر سلف بالأشياء ومننطر حالنا على آخر تكة ولا كيف
بالضبط. في سوء إدارة.
نعم.
المفروض يعني حسن الإدارة هو الذي يرتقي بالأحداث وما يمكن أن يحصل يستدركها من باب الحيطة والحذر يعني حتى لو ما صارت بس بيكون على الجانب الآمن من الموضوع. هذا اسمه سوء إدارة بالحقيقة وممكن أن يخفي خلفه كمان غايات ومنافع نتيجة السوء الإدارة وما في حدا بيسأل بالبلد.
ليش اقتراح القانون لإعطاء مساعدة لكهرباء لبنان هذا اقتراح قانون بمحله برأيك قبل ما فوت بملاحظاتك عليه؟
يعني لك هذا الموضوع قديم منه جديد، وكتبنا عليه كتير انه هيدي سلفة الخزينة لدعم المحروقات هي بدعة وخدعة، لانه ما في شيء اسمه سلفة للانفاق النهائي.
نعم.
سلفة الخزينة مفروض تسترد، ولا شروط كتير دقيقة بقانون المحاسبة العمومية، بده يكون المؤسسة قادرة ترد، وبده يتأكد وزير المالية من قدرتها على رد المبلغ، وبده تلحظ بموازنات التالية الاعتمادات اللازمة لرد المبلغ، وإذا تجاوزت السنة بده يكون في قانون، ولازم تكون محددة لمدة معينة وبقيمة معينة، يعني ما بده تكون قيمتها متحركة، ولا بده تكون قيمتها قابلة للتعديل، ومش وما فينا نقول انه بدي اعطيها لما بعرف قديش. هلأ اخر سلفة اقرت مبارح او اول مبارح بالمجلس النواب، كمان نفس الغرابة، بيقول انه تعطى سلفة حد اقصى. عادة الاعتماد له طبيعة الحد الاقصى للانفاق، وفي موازنة او لموازنة كمان، انه ربط السلفة بالموازنة كأنه هي امر لازم يتكرر بالموازنة، هذا تأكيد على الاستمرار بممارسة الخطأ باعطاء السلفة.
ليش السلفة ما فيها حد اقصى؟
لانه السلفة هي امدادات تعطى من موجودات الخزينة لسد عجز مرحلي أو مؤقت بصندوق مؤسسة. مؤسسة مش عم يجيها مصاري هلأ ورح يجيها بعدين،
يعني بتكون مفروض معروف قديش فيها،
مفروض أنه بتقلك أنا والله بدي مليار، بدي 500 مليون لخمس أشهر لأنه أنا عندي متأخرات بالجباية، لما بجبيهن بردلك يوم. هيك طبيعة السلفي بتكون.
طيب شو البديل عن هذا الموضوع كله؟ نحن شو بدنا؟
البديل شو المطلوب؟ لكن البديل حكيته مش طويلة، وإنما صارت يعني الناس يمكن ملت منها. أصلا هذا المشكل هو ناتج عن عدم التوازن المالي بكهرباء لبنان، لأنه التعرفة لا تغطي التكاليف اللي منها ثمن المحروقات. بسنة 2000 كان في عندها توازن مالي وكان ماشي الحال وربحت المؤسسة. بعد 2000 عملوا القانون 2002 من شان القطاع الخاص يدخل على خط الانتاج، وترخص له الهيئة الناظمة، ويصير فيه يعني بنوفر او من نلبي الطلب المتزايد على الطاقة. بال 2002 عمل القانون، وانما الوزراء موديل الطائف ما بيقبلوا بوجود سلطة خارج سلطتهم وهيئة مثل الناظمة إن هي تقرر تعطي شيء، فضل القانون معقد. بال 2005 فتنا بالأحداث العظيمة، 2006 كمان، و7 8 كان في حكومة وفي مشاكل حوله ومجلس معطل. بال 2009 بال 2009 كبرت المشكلة وعدم التوازن، وطرح ورقة سياسة القطاع، وافقت عليها الحكومة وأعطت 2 مليار لوزير الطاقة جيب مستشارين، وقالت له جيب بواخر لثلاث سنين حد أقصى، وروح على مقدمي الخدمات، وعين مجلس إدارة للكهرباء بخلال شهرين، وعين هيئة ناظمة، وهيدي مليار و200 مليون لحتى تعمل مشاريع إنتاج وتحسن شبكة النقل، بانتظار يعينوا هيئة ناظمة تيدخل القطاع الخاص. فأثنى الحل المتكامل الشامل والموافقات، كل الموافقات اللازمة أعطيت، إلا أن سوء الإدارة والاستهتار بالقوانين والاستئثار بالسلطة أدى إلى عدم الالتزام وعدم نجاح هالخطة اللي وافق عليها مجلس النواب ومجلس الوزراء.
يعني القصة ما بدها غير أنه يفوت القطاع الخاص.
هلأ لكن وين صار الجدل؟ خلصت خطة 2010 وما نجحوا فيها، وما عينوا هي ناظمة، وما في حدا أهل القطاع الخاص ليفوت ينتج. رجعوا بال 2017 عملوا خطة معدلة أو مطورة، ورجعوا بال 2018 عملوا وحدة تاني، وبال 2019 عملوا وحدة. يعني ستنا فتنا بعالم أو بمسلسل خطط لا تنتهي، كل مرة بيفوتوا آيتم عناصر جديدة ومواضيع جديدة
بتعرقل أكتر ما بتسهل،
قصة طمع وما إلى حدود، يعني بس لحتى ما يدخلوا القطاع الخاص بالطريقة اللي بيقولها القانون، يعني تكون مجرد عن إرادة الوزير، تكون مستقلة. فحتى أعطوهن قانون 129 بال 2019 لا يروحوا على الشراكة مع القطاع الخاص، مع أنه في القانون 247 على 2017 بينظم العلاقة بين القطاعين، وإنما كمان هالقانون 247 يوجب إدخال أو يوجب وجود هيئة ناظمة تشارك باللجنة المختصة بكل مشروع بده يكون فيه قطاع خاص. كمان عطلوا القانون 247 وأخذوا قانون تاني مثل ما هني بدهم لحتى يتجاوزوا إدارة المناقصات وما عملوا شيء.
طب بس تقول تأهيل القطاع الخاص لحتى يدخل على الشركة، شو يعني تأهيل؟
يعني تحديد الشروط والمواصفات والتجارب السابقة والخبرات وحجمه لهال.
ما هيدا شغل عليها حضرتك. إيه؟ حاطت عندك ملاحظات وشروط. إيه؟ ما بياخدوا فيهم؟
ما حدا بياخد بشيء، ما في إلا الوزير هو اللي بياخد. على الوزير بيجيب استشاري بيقول له بدك تعطيني هالرأي وتمضي عليه. هيدي المشكلة، إنه بيجي الاستشاري مش ليعطي رأي علمي أو رأي موضوعي رأي أو رأي تقني أو رأي فني حسب خبرته، بيجي تيغطي رغبة الوزير أو يبرر رغبة الوزير. وعاملين لكل قطاع أو لكل نطاق استشاري، شيل البواخر، شيل الدفاتر الشروط، شيل المعامل، شيل التصنيف إلى ما هنالك.
نحن مش بحاجة لكل هالاستشاريين بطبيعة الحال.
لا ممكن نكون بحاجة، بس يتم اختيارهم مش بالتراضي، ومش الوزير اللي بيقرر منهن، لأن تجاربنا مع الاستشاريين لي تم اتفاق معهم بهالطريقة لم تكن مرضية أبدا وعطول، وبالدليل أدت إلى فشل، كله أدى إلى فشل.
طيب أستاذ غسان بيضون، حضرتك مدير عام استثمار سابق بوزارة الطاقة والمياه، يعني مطلع على كتير تفاصيل، تم أقول كل التفاصيل والرتابة القانونية والإدارية وكل هودي اللي بيصيروا بقلب الوزارة ومرتبطين بموضوع الكهرباء. إذا بدك تقول للناس اليوم اللي عم بيعانوا واللي هني عم يطلعوا الضحية، شو كيف فيهم الناس ياخدوا إجراء معين، يعملوا تحرك معين حتى يحطوا حد لهالمسخرة اللي عم بتصير بكهرباء لبنان؟
لك أنا ما فيني يعني عبر عن موقف تحريضي للناس، فيني
أنت خبرني وأنا بحرضهم.
فيني أقول للناس الحقيقة، هيدي خبرية الإدارة وترهل الإدارة وروتين الإدارة، هيدا أمر كتير خطأ. أنا إدارة وأنا رجل اشتغلت 20 سنة بديوان المحاسبة بوظيفة رقابية، وتم اختياري لهالوظيفة على أساس كفاءتي ومعرفتي وخبرتي وماضية بهالمجال. فأنا مني إدارة رتيبة، بالعكس أنا إدارة متحرر ديناميكي، عندي مخيلة بتقدر تلاقي الحلول وتحط الأمور بنصابة القانون الصحيح، وبقدر ساعد، وكنت متعاون جدا. وبكل أسف ما بدن حدا يقول لا أو يعترض، أنت امشي ونحن بعدين منلاقي الحل. يعني أنت اللي عليك أنك تقبل ونحن مندبر الحل بعدين. لا، موقع المدير العام بالوزارة هو موقع بيشكل آخر مصفات وأدق مصفات للقرارات اللي بتخدها الوزارة، يعني الوزير. يعني المدير العام أكيد هو تحت سلطة الوزير، والوزير اللي بياخد القرار النهائي، ولكن بمنطق تنظيم الإدارات لابد وهناك ضوابط رقابية متسلسلة، تبدأ برئيس الدائرة أو المراقب، رئيس المصلحة، المدير العام. هالمسلسل الرقابات الداخلية مفروض انه اذا كل واحد يشتغل شغله ان نضمن اذا بدك نقاء القرار اللي بيوصل عند الوزير. الوزراء اول شيء في شغور بالادارة، ما في ترهل بالادارة ابدا، في ترهل بالوظائف يمكن الاقل او الادنى، وانما بالوظائف القيادية العليا بالوزارات في نقص هائل، بمعنى نسبيا هي بس عدده مش كتير، يعني يمكن 250 رئيس مصلحة أو مدير بتنشط كل الإدارة وبتعيد إليها الحيوية. لا تركينا هيك، لأنه اللي بيتعين بالتكليف أو اللي بيتكلف بوظيفة مش إله بيكون هو تالتي بنعمل تانية أو تانية فئة بيعمل فيها أفضل، بيصير عنده ميل أو عنده رضا أنه يرضي الوزير، بصير قبلين يرضي الوزير ليبقى بهالوظيفة هاي، وبالتالي ما بيلعب دوره، وما بيلعب دور هالمصفات اللي قلته أنا كرقابة مرحلية على معاملة، ما كله بيقلك خلي الوزير يقرر.
يعني مش ترهل، في فساد. إذا بنستعمل كلمة
في إهمال حكومي للإدارة،
لا بس هيدا سوء استخدام السلطة
من الوزير. صحيح،
وحتى من اللي عم بعينهم.
نعم، الوزير هو اللي بيكلف بالتكليف أو بيختار اللي على مزاجه منشان يشغل وظيفة حدا تقاعد. يعني هيدا بالحقيقة أساسه منشأه، لقلك بصراحة. قرار حكومي غير منطقي، بدي أقول عنه أعمى. القرارات الحكومية اللي هي إعدام الإدارة قرار خطير وطائش وبيغير محله. كيف ممكن أنت تدير دولة وتأمن مصالح مجتمع دون إدارة؟ الإدارة هي الشكل الوحيد لاستمرار الدولة. الوزير بيجي وبيروح، المستشارين بيجوا وبيروحوا. يعني إذا راح الوزير ومستشارينه بتضيع ذاكرة الإدارة،
هذا مش مقبول.
مش مقبول. برجع بقولك تنظيم الإدارة العامة بلبنان بموجب المرسوم 111 على 1959 راقي جدا ومتطور جدا وما بينقص شيء سوى الالتزام بتطبيقه. صحيح الوزير رأس السلطة، وإنما في نوع من رقابة بين هلالين على قراراته،
على أدائه. صحيح.
لأنه المدير العام له بموجب القانون أن يؤشر على جميع المعاملات التي ترفع على الوزير أو يبدي مطالعته الخطية بشأنها. يعني إذا كانت المعاملة منا قانونية، شغلة المدير العام يقول له للوزير هيدي مش قانونية بموجب مطالعة مبررة ومشروحة.
هو الوزير الإداري بنهاية المطاف المدير العام.
عشان هيك الوزير، وعشان هيك صار فيه بيني وبين أكثر من وزير مشكل، أنه لا أنت ما إلك دور وأنا اللي بقرر. خيه صحيح أنت اللي بتقرر بس أنا إلي دور، هذا هو أن أبدي مطالعة خطية حول أسباب عدم قانونية المعاملة أو القرار، وعلي أن أرفق مطالعتي بالمعاملة وترفع إلى المراجع المختصة. بمعنى أنه إذا الوزير بده يوافق لمؤسسة على قرار مخالف للقانون، أنا ببعث مطالعتي مع قرار الوزير لها المؤسسة لتعرف أنه في حدا عم ينبهها أنه أنا بعتبر هذا القرار غير قانوني، وإذا بتنفذوه بيكون على مسؤوليتكم.
كم مطالعة صاروا بالجرور؟
صاروا حاولوا يحطوهم بالجرور، ما قبلنا، وصلناهم للأجهزة الرقابية حيث يجب.
نعم.
وبكل أسف الأجهزة الرقابية ما بتتدخل على هيدا الوزير، ما قلنا سلطة عليه، مع أنه في إلي موقف كمان وشرح معين من هالتخلي عن دور المؤسسات الرقابية والأجهزة عن مسؤولياتها. لا، مفروض الأجهزة الرقابية لما بتشوف مطالعة لمدير عام مفروض تتأكد من سلامتها قانونيا، ومفروض تعمل نوع من التقارير الخاصة ترفع إلى رئاسة الحكومة وتقول عندكم هالوزراء فلان وفلان وفلان عندهم هالممارسات مخالفة للقانون. يعني مثلا في قصة الإصرار والتأكيد، لما أنا بيطلب مني الوزير أو بيطلب الوزير من الموظف أنه نفذ قرار يقول له مخالف، بيقول له مع الإصرار والتأكيد، ساعتها بينفذ الموظف على مسؤولية الوزير. في قرار مجلس وزراء قديم 85 بعتقد بيقول انه على الوزير الرجوع لمجلس الوزراء. الوزير لما بده يصر ويؤكد على تنفيذ قرار مخالف لازم يرجع يبرر امام مجلس الوزراء انه والله عندي ظرف استثنائي، عندي حالة خاصة، انا بتعطل المرفق. ساعتها بهالوقت هاي بهالظرف هاي اذا اقتنع مجلس الوزراء بيقول له اوكي في مبررات تجاوز رأي المدير العام أو فيك توصل وتؤكد. بس لا، سنوات من 30 سنة ماشيين إصرار وتأكيد بالقوة ومن دون مبرر، وما حدا بيعرف شو عم يعمل الوزير.
بس كمان عنده شركاء في الحكومة بيكون الوزير تقدر يمرق،
وهذا المشكل. وأنا بالحقيقة يعني عندي شعار أو تعبير صرت مكرر أكثر من مرة، أنا شخصيا من تجربتي بقول رأس الفساد إنه وجد هو الوزير رأس الفساد. وهالوزير إذا توفر كم واحد مثله بيتحول مجلس الوزراء إلى هيئة ناظمة للفساد. لما بيتفقوا كلهم بيتفقوا على التمرير. طيب لما بتكون مجلس الوزراء صيغة مصغرة بتعكس توازن القوى بالسلطة التشريعية بمجلس النواب، شو معناتها؟ بس السلطة التشريعية بدها تسائل السلطة التنفيذية،
وهي بتمثلها.
إذا كانت السلطة التنفيذية بتمثلها، فمن يسأل السلطة التنفيذية؟ من يطرح الثقة بالوزير؟ من يطرح الثقة بالحكومة؟ فإذن راكبة عملية تحت عنوان الأقوياء بطوائفهم، تحت عنوان تسيير الأمور والظروف الاستثنائية وإلى ما هناك، والغموض بيحكوا بالشفافية وبتجري كل الأمور بغموض، وماشيين من سنوات بهالطريقة هاي. وبرجع بقول بلا مناقش بتفاصيلها بتطلع بالنتيجة. هالنتيجة والنتائج اللي وصلنا لها دليل على أن هناك ممارسة خاطئة، انحراف كبير وخطير أدى إلى انهيار المالية العامة، إفلاس الخزينة، انهيار الإدارة، وإساءة لسمعة الدولة بالمجال، ما عادت قادرة تسدد الديون.
يعني إذا هالقد الحل بسيط، بده بس نتفة التزام ونتفة تنظيم للإدارة.
طبعا صحيح، بده التزام بالقوانين. نعم،
ليش بعدنا نحن يعني، واللي شيء كنا عم نحكي كمان تحت الهواء، انه شيء اللي بيضحك انه كل المكسورات والغرامات عم بحطوهم بالموازنات، بدل ما يكونوا عم بحطوا حل عم بحطوا الغرامات بالموازنات، وهيدا يعني ما بعرف.
لكن هيدا يعني اذا بدك تكريس لامر واقع وتغطية لممارسات خاطئة، لانه في تواطؤ، في تواطؤ.
طب هودي قد ايه عم بملينوا اليوم؟
لكن ما فيني نقول قديش عم. انا بهمني اقول انه هالممارسة هالنهج
الناس عم تفقر، هذا اللي بدي اقوله انا.
طبعا طبعا المجتمع كله فقير وراحت اموال الناس
وهن مصرياتهم برا.
ايه صحيح، هيدا يعني مشكلتك بالبلد، انه ما فيك تحاسبي كناس كمواطن، ما فيني حاسب الا بصندوقة الاقتراع، ولما بتيجي صندوقة الاقتراع بيحل علينا، بيحل علينا يعني تعاويز اذا بدك مختلفة، بترجع بتقسم الناس وبتصنفهم تحت عنوان آخر، مش عنوان الحاجة ومش عنوان الفقر ومش عنوان الظلم اللي لاحق فيها.
طب اليوم إذا بدي أنا أقول، من دون ما نكون عم نحكي عن عهد أو عن وزارة أو عن شيء، بس إجمالا كل هالفيول اللي عم نشتري وكل هالصفقات اللي عم تنعمل وكل هال يعني، وبعد نحن ما قررنا ننتج نحن طاقة بطريقة معينة مع أنه في كتير حلول، هيدي قديش قديش ممكن تكلف
يعني؟ إيه؟ مش في إلى بدائل قصدك، وممكن نوفر.
ايه نوفر، بس هيدا اللي مش عم نوفره قديش قيمته في جيوب المسؤولين، في مليارات.
اول
شيء
برجع بردك للصورة اللي قدمتها، انه بال 2009 2010 موافق. نعم. على سياسة ورقة سياسة القطاع وكل
يعني حد الهدر، قصدي اقول إيه؟ حد الهدر. إيه؟ في مبالغ سرقات
مفروض لو قبلنا نشرك القطاع الخاص عبر هيئة ناظمة
خصصة. قصدك كمان ولا بس هيئة ناظمة؟
إشراك القطاع الخاص، هي الهيئة الناظمة،
بس هيئة ناظمة
هي اللي بتأمن الاستمرارية بمتابعة شؤون المرفق. الوزير بيجي وبيروح،
يعني
إشراك القطاع الخاص. أوكي. مش خاص الخصخصة إلا يمكن معنى أشمل إنك تتركيها كلها، لا، إشراك القطاع الخاص،
تعاون بين القطاعين.
أيوة. نعم. التعاون، فلأنه وزراء ما بعد الطائف اجوا بذهنية ان الوزير ملك له ان يقرر ما يشاء ويدير المصالح الدولة على مزاجه، وهذا بالحقيقة تفسير خاطئ للمادة 66 من الدستور، لانه واضحة بتقول يدير الوزير مصالح الدولة ويناط به تطبيق القوانين والانظمة. معروف دوره، مرتبط، ملزم بتطبيق القوانين، مش اذا لقى مناسب بيطبق القوانين واذا لم يجد مناسب ما بيطبق القوانين. هيدا هالفلسفة اللي اجت مع وزراء الطائف، وانه ليش ما بكون الوزير هو اللي بيختار القطاع الخاص، ليش ما بيكون الوزير هو القطاع الخاص تحت تسمية ما او عنوان ما بيخفي مصلحته. وهيدا بالحقيقة اللي بيصير. ليش بتتعرقل المناقصات اللي فيها استثمار طويل الأجل بمجال الطاقة؟ طاقة من الرياح عملناها بال 2017 بعد ما شفنا شيء على الأرض، تلزيم إنتاج الطاقة الشمسية، جهزة المناقصة والتلزيم بعد ما حدا عرف شو قصته، تلزيم المنشآت النفط والخزانات وتأهيلها لتصير عندها قدرة استيعابية كبيرة، حكينا عنها وقلنا انه هيدا نموذج تعاون مع القطاع الخاص رهيب ورح يوفر. وين روس نفط وتأهيل الخزانات؟ وين دير اعمار اللي مجلس الوزراء بأيار 2018 قال له الوزير روح تفاوض، روح تفاوض مع المتعهد وخليه يعملوا بطريقة البي او تي بدلا من طريقة الاي بي سي. في كل هالأمثلة هاي،
وعم يعطوك كل التسهيلات وما بدك
تسهيلات، وعملوا المناقصات ووافقوا لهم سلفا على دفاتر الشروط انه نتجاوزوا ادارة المناقصات، واذا اختلفوا مع ادارة المناقصات في لجنة وزارية بتبت كل هيدا وما مش الحال. معناتها في غايات ما، في محاصصة ما، في جدل
يعني
ما،
في مبالغ،
في مصالح ما، في مصالح ما هي اللي وراء صياغة أو تفصيل المشاريع والتلزيمات.
طب صارت الأمور كلها واضحة وعلى المفضوح وما بقى عتلنينهم حدا، وعم يضلوا مكملين بنفس النهج وما بقى عتلنينهم حدا، بس نحن بدنا نضل نوعي المواطن تنقله أنه في حل، عرف كيف تنتخب حتى تلاقي الحل. اليوم مزبوط أنه بدك سنة سنة ونص تقدر تنتج كهرباء 100% من دون ما تعوز حدا بلبنان؟
ايه، مش بس قصة الوقت، قصة يعني يمكن بمليار مليار ونص دولار بتحل كل مشكلته. هودي تصوري
تصوري حق 30 مليار
حق فيول، حق فيول لسنة. يعني هذا شوفي من الخيار سيء عم ناخده، عم ناخد خيار كتير سيء بانه نحنا بحق فيول لسنة بنقدر نعمل معامل يكفونا طول العمر ونستغني عن البواخر. فالموضوع بالحقيقة بده نعم بدي يحكونه بدون بدأ إعادة نظر بكل الخطط اللي أقرت وبكل النهج السائد وبالموقف من مؤسسة كهرباء لبنان ومن دور الإدارة بهالمشروع. بدأ إعادة نظر شاملة، يكون في نهج مختلف بقلب الإدارة والوزارة لحتى يمشي الحال.
يعني إذا كان شخص من خلينا نقول من أصحاب الخبرة ومن أهل البيت وعم يقدر يوصف المشكلة هالقد بوضوح وعم بيقول عم بحط النقط على الحروف وعم بيقول إنه الفساد ببلش من الرأس وبينزل
الانحراف ببلش صحيح، نعم.
يعني لا في لا بقى في لزوم لرقابة ولا بقى في لزوم لمناقصات، بس بهمنا نحط شخص المناسب في المكان المناسب.
صحيح، وتطبيق القوانين. الفساد يبدأ بتطبيق القوانين.
طب التواطؤ بين مين ومين عم بيصير؟
قوى سياسية.
هلأ بطبيعة الحال مش بس بهذه الوزارة، في وزارات تانية.
طبعا أنا عم بحكي بالمطلق كمان، مش
ايه؟
بس بالوزارة.
مش عم نحكي بس بهذه بس.
لأنه بكل الوزارات نفس المشاكل. يعني شوفي بالاتصالات مثلا،
كتبت بوحدة من تغريداتك أستاذ غسان بيضون أنه اللي بيقرأ عنوين بيان كهرباء لبنان عن تحديدا عن موضوع نفاذ الفيول بيظن أنه خبر نفاذ الفيول غير صحيح، وأنه بالمضمون في تفاصيل تقنية ما بتعنينا أكيد بطبيعة الحال. فسألت هل هو دور نزاهة عم يلعبوه عشية جلسة إقرار سلفة خزينة للمحروقات؟
بعتقدك بأكد هلأ نعم
دور نزاهة ولا لأنه ممنوع حدا يفوت جديد على الخط؟
ايه ما هو قلت لك يعني الى تفسيرين. إيه، اما دور نزاهة بكرة في مجلس نواب خليه يشوف قديش المؤسسة مستقيمة ومتشددة وشفافة،
نعم،
او دور او مشكلة مع احد المتعهدين الجدد اللي بدهم يخلصوا منه لقوا طريقة انه يعرقلوا له وجوده من خلال الفحص ونقص الفحص والاعتراض على الفحص.
استاذ غسان بيضون، انت لما عطيت ملاحظات على قانون المساعده حكيت عن اهميه اجراء مناقصات باداره المناقصات، كيف بدها تصير هيدي الشغله؟ وشفنا نحن كيف في الازمه قايمه بين القاضي العليه رئيس اداره المناقصات وبين الوزراء وتحديدا الوزير سيزار ابو خليل. يعني اليوم السياسي اقوى من
طبعا
تطبيق القانون، كيف هيدي الى حل؟
برجع بقول لك الى حل باعاده الصلاحيات لكل سلطه وتكون السلطات مستقله عن بعضها. ما بيجوز انه تكون السلطه التشريعيه هي اللي ممثله بالسلطه التنفيذيه حتى تنتفي اهميه المساءله. اذا انا بالسلطه التشريعيه وانا بدي حسبها كيف حسبها؟
ما الذي يعيق تعيين رئيس جديد او مدير عام رئيس جديد لمجلس اداره الكهرباء؟ شو اللي عم بيعيق تعيين واحد جديد؟
ما بيعيق فيه، ليش متمسكين فيه؟ فيك تسالي متمسكين فيه لانه الامور اللي بدهم اياها بتمشي بوجوده وتعودوا على نهج هو قبلين فيه وما بيشكل اي عائق. فاذن اذا بدك تركوا يعني القاعده تبع بينطلقوا منها ليعملوا اللي بدهم اياه بالكهرباء، هن بيعملوا تعيينات وهن بيعملوا تبديلات وهن بياخذوا القرارات وهو بيتبناها. بينما دور مدير عام المؤسسه اي مؤسسه هو انه ياخذ الاقتراحات اللي بترفع له اياها المديريات. يعني عندك مديريه النقل، عندك مديريه الرقابه، عندك مديريه ماليه، عندك مديريه الانتاج. هودي كل مدير بيشوف وين مشاكله، شو اقتراحاته، شو القرارات اللي لازمته تحسن الأداء وتطوير المؤسسة، بيرفع على المدير العام. نعم. المدير العام بيرفع على مجلس الإدارة. طيب إذا كان ما في ولا مدير أصيل ومجلس الإدارة كان معطل ومشلول، ما في إلا المدير العام. فإذن هو له دور أساسي ومحوري وخطير بأنه يأخذ اقتراحات أو يهمل الاقتراحات، أنه يقدم اقتراحات أو يكون مش معني بتقديم اقتراحات، يعني يكون بس بينقل رغبة وزير أو إرادة وزير. هون الخطورة بكهرباء لبنان أنه المدير العام ما عم يلعب دوره كمدير عام، اللي هو وسيط إذا بدك، وسيط ديناميكي مش وسيط
مش عادي،
بين المديريات اللي بتعرف شو مشاكلها وبين مجلس الإدارة المفروض ياخد القرارات المناسبة.
نعم،
لأنه بدنا نعالج مشاكل المؤسسة ونأمن استمراريتها ونأمن تطويرها.
ما بيصير إلا بالتنظيم الإداري. عبد الرحمن عم بيقول بلدنا محكوم من إيران، نحن تحت الاحتلال، دولة ما في، هون المشكلة الأساسية. سيمو عم بيقول في سرقات كتيرة، كمان دولة مهزلة، حاكمين لصوص وحرامية.
لكن بالحق شوف، أنا ما شفت دور لدول بالموضوع، أنا بصراحة بقول لك أنا شفت دور لوزراء
ضد الخل منه فيه.
ما قالوا على هذا الحديث عن الخارج، حكي ما قالوا قيمة. أنا لمسته بإيدي، مش بس وزير الطاقة، أي وزير، معظم الوزارات فيها نفس المشاكل ونفس النهج ونفس الاستئثار بالسلطة ونفس الاستهتار بالقوانين. هيدي مشكلة شائعة، انخراط السياسي والزعامات السياسية والمنافع الخاصة بقلب الإدارة والاستثمار فيها، الاستثمار بالمرافق العامة. يعني لما أنا بصير أشوف المواطن زبون، لما السلطة بتشوف المواطن زبون، ما عادت علاقة إدارة شؤون دولة وإدارة شؤون مجتمع. أنا عم بستثمر فيك، أنا بشوفك زبون، بينما لا، هذه نظرة غلط ومش مقبولة. أنا مواطن إلي حقوق،
لأنه عم تقدم لك الدولة خدمات مفروض مقابل
كل
الضرائب اللي أنت عم تدفعها
واجبة تقدم لي خدمات وتكون تكلفتها عادلة وتراعي الفروقات الاجتماعية والاقتصادية بين الناس وتعمل نوع من العدالة، إذا بدك شيء اسمه إعادة توزيع الثروة. هذا دور الدولة، مش تشوف المواطن شو بدها تبيعه، طفيت سيارة ولا بدها تبيعه مثلث أحمر ولا بدها تبيعه.
أصلاً نظمت له مولدات الكهرباء الدولة، هيدا الشيء مقبول؟
هيدا الشيء يعني مفيد بس تكريس لشيء غير شرعي.
إيه، إنه مش مقبول اليوم أنت تكون عم ترفع، يعني في اتجاه لترفع تكلفة ومنك مأمن كهرباء 24-24، بنفس الوقت عم بتنظم عمل المافيات، أنا بسميه المافيات.
لكن خلينا نقول في إلهم دور إيجابي، إنه عوضوا عن تقصير الدولة والمؤسسة بفترة كتير مهمة، ما فينا ننكر دورهم، وضبطهم بإنه صار في تسعيرة وفر على الناس. وبالحقيقة تأمين الكهرباء عبر المولد، ما أنا ما مشجع المولدات، ما فيها الهدر، لأنه الكهرباء لبنان 40% من إنتاجها اللي بتوزع على الشبكة بيضيع هدر لأنه في سرقة أو تعليق، بينما عند المولد ما فيها المشكلة. عند المولد ما فيها المشكلة، بعدين عند كهرباء لبنان كل معمل له كل في شكل، له تكلفة شكل، في معامل قديمة، في ديزل، في فيول، في معامل حديثة، كل واحد تكلفته شكل. في شيء بيشتغل على المي مثل الليطانة، في شيء بيشتغل على فيول سيء وبيهري تجهيزات المعمل وبضل نغير قطع غيار.
طب اليوم كيف بدي ارفع انا التعرفه من دون ما تكون الامدادات والشبكه منيحه وما بتسرب وما عم بت، مش لازم يصير
في اعاده؟ صحيح، ما هو برجع بقول لك، ما هو بالسنه 2010 وافقنا كل هالموافقات اللي عرضت لك اياها، لحتى يصير في تغذيه 24 ساعه وبنقدر نرفع التعرفة ويصير في توازن مالي بالمؤسسة ونخلص من العجز وتستقل ماليا، ما عود نحن عنا حاجة لندفع عن المؤسسة حق الفيول والمحروقات.
يعني القصة بس قرار سياسي،
سياسي سوء إدارة وعدم الالتزام بالقوانين. يبدأ الحل بالالتزام بتطبيق القوانين وتفعيل الأجهزة الرقابية تقوم بدورها، ويسألوا أن يكون في مساءلة للوزراء، مساءلة أو على الأقل بالمجلس النيابي، وممكن تكون في محاكمة للوزراء، وهذا الشيء اللي مخلي الوزير يعمل اللي بده اياه دون حدود.
أيه. وهذا الشيء ما راح يصير الا ما تتغير نهج ومشهديه مجلس النواب.
خلينا نتفائل ونحلم اذا بدك. لا لازم يصير، انا برايي لازم يصير، طالما نحن عارفين شو الحال لازم نصر على الالتزام فيه.
خلينا نسمع رساله صوتيه ونرجع نتابع.
صباح الخير عندك ولعلك ولضيفك الكريم. انا بدي اسال سؤال بس، مين خليهم هيك يصيروا الوزراء؟ يعتبرونا نحن كسبنا
بسيط الجواب.
هذا دور الدوله، من اصغر موظف لاكبر موظف كلهم حراميين يعلموا ويسروا. إني على مويسرو هلا نحن عم نسرو بعض،
لكن القصة شوي طويلة. بخلال الثمانينات لما كان لبنان عنده أزمة داخلية كانت العالم أو دول العالم عم تتطور، لأنه صار في عجز بموازناتها، كل الدول اتجهت نحو الاستعانة بالقطاع الخاص. إجينا نحن بأوائل التسعينات، إجينا نظام حكم جديد وجمهورية تانية وطائف، إجا نهج على أساس أنه يشرك القطاع الخاص، وأنما قلنا أنه طريقتهم بإشراك القطاع الخاص كانت غير مجردة، في إلا منافع شخصية، فاستولوا على المرافق العامة وانتفعوا منها، عشان هيك صاروا صار في تحول بأنه نحن نشوف المواطن زبون مش صاحب حق بأنه يأخذ خدمات من دولته.
طيب اليوم أستاذ غسان، إذا بدي أرجع أستاذ غسان بيدون على موضوع الزهراني ودير عمار، اليوم عقد صيانة المعملين خلص، يعني اذا صار
نعم صحيح،
اذا صار في اي عطل شو بيصير؟
هلا اني عم يشتغلوا بعد على امل انه ما بعرف باي صيغه عم يشتغلوا مستمرين، وانما على امل انه يرجعوا يعطوهم حقوقهم ويعملوا مصالحات. هذه بعتقد مسؤوليه اداره المؤسسه والوزير اللي قبلنا
يعني رجعنا نفس
وبالحقيقه كمان هذه المشكله كانت بتنحل لو تم الالتزام بتطبيق عقود التشغيل والصيانة من أول ما بلشوا يعتمدوها، بأنهم يدربوا فريق المؤسسة ومهندسين المؤسسة على أن يتولوا هن مباشرة بعد ما تخلص العقود، تتولى المؤسسة التشغيل والصيانة، وهذا أمر كتير سهل. وهلأ فيهم يعملوها، فيهم يبقوا 4-5 مهندسين من سيمنز مثلا اللي عمرت معامل دير عمار والزهراني، والمؤسسة تشغل مهندسينا ويكونوا اللي يشتغلوا مع المشغل قبل تحت إدارة المؤسسة وبرواتب بالليرة اللبنانية. مشكلتك صرنا بوضع استثنائي في كتير من المشاكل والصعوبات، علينا أنه نحضر إجراءات وتدابير واقتراحات استثنائية لنعدل كل هالنهج لنخفف الأضرار إلى حد الأدنى.
يعني عن جد كريم بيطمئن من مال انه القصه منها هالقد صعبه،
صحيح.
بس بنفس المال من ناحيه تانية بتعطي الهم انه هالنهج في لبنان
صحيح، لكن القانون والانظمه تطبيقها امر اساسي، نظافه الكف والفكر ما بدها عبقريه، معالجه ازمه الكهرباء بلبنان ما بدها عبقريه، بدها التزام بالقانون وكف نظيف.
فإذا لكل الأشخاص اللي عم ينزلوا على الطرقات، لكل اللي عم بيصوروا، موجه لهم دعوة إنه صوبوا البوصلة وعرفوا طالبوا بانتخابات نزيهة حرة، وحطوا بصندوق الاقتراع أسماء الأشخاص اللي فعلا بمسلوكهم بدون يشتغلوا، مش لأنه صحيح. في لون.
وأنا بتمنى إنه بعتقد من متابعتي إنه الإعلام له دور كبير، شرط إنه يكون كمان متجرد وما له أغراض سياسية، يكون يحط الأمور بنصاب الواقع الصحيح لحتى تشوف الناس بشكل واضح.
نحن نفسنا بأفضل حال في الواقع الإعلامي، ممكن الكل بيعرف هيدا الشيء، بس بيضل في عندك مؤسسات وأكيد
فهذا بنداء بعتقد أنا أو بشوف من المناسب أنه يوجه إلى الوسائل الإعلام، وبرضو الصحافة بتكتب وبتعمل تحقيقات وبعض الشاشات كمان إلى دور مهم، شرط أنه تكون متجردة موضوعية، مش هدفها تركز على فئة سياسية معينة انه هي اخطأت او هي السبب. الكل اخطأ، والمشكل باللي اخطأ وايده بالغلط.
ومكمل بعده
ومش معترف انه هو غلط.
على كل حال نحن عم نلبي نداءك مثل ما عم بيقولوا دغري، وانه عم نضوي هذا الموضوع مع شخص موضوعي مثلك وعنده هيدي الخبره بهذا الاطار، حتى نضوي مزبوط وينية المشكله. كيف بتحب تختم؟ شو توجه دعوه للبناني وللمسؤول؟
لك اللبناني كمان عليه مسؤوليه، اول شيء يكون امين على المرافق العامه، يدفع ثمن الخدمة اللي بياخدها، ما يساهم بالأذية وإلحاق الضرر، ونخفف،
ما يجرب يستفيد من الدولة لأن غيره مش عم يدفع،
مد يد على المال العام والحق العام.
نعم.
ونقوم بواجباتنا تجاه الدولة بيخف جزء كبير من المشكلة.
نعم. والمسؤول؟
المسؤول بده محاكم، يبدنا تفعيل القوانين وتفعيل الأجهزة الرقابية وتفعيل دور السلطة التشريعية كرقابي على السلطة التنفيذية، والفصل بين السلطتين والفصل بين كل السلطات أصلا، تحرير السلطة القضائية من سلطة السياسية. برجع بقول لك تنظيم الدولة والإدارات والسلطات واضح وجيد وما في خطأ، المهم نلتزم فيه.
الحال يا جماعة هين، الأمور منا مأساوية، ولكن نحن بدنا نعرف ندفع بهذا الاتجاه، ونعرف ما بقى نخلي ولا زعيم هو الأولوية، إنما يكون وطننا وحياة ولادنا،
ونفتش عن الكف نضيف،
ونفتش على الكفاءات والكف نضيف. مدير عام استثمار الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه الأستاذ غسان بيدون، بشكرك كتير، ودايما عندك هيدي الجرأة والصراحة، وإنك تسمي الأشياء مثل ما هي. يمكن أنت من الأقلية أو الوحيد اللي عم تحكي
بالحقيقة. أنا بعتبر هذا واجب أخلاقي ووطني، أن أنقل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، دون تحيز دون تحريض. أنا الحمد لله لحد هلا بعتقد أني بحكي بموضوعية، ما عندي شيء شخصي،
أهم شيء عم تحط أصبعك على الجرح،
والحمد لله. نعم.
حتى الناس تكون عارفة حقيقة الأشياء، ولو بتعرفها هي، بس أنت عم تجي تأكد لهم.
صحيح.
لأنك من
يعني هذا أقل شيء من أدمه هو الإضاءة على أسباب العتمة.
نعم. أستاذ غسان بيدون، شكرا لك. مستمعينا شكرا لمتابعتكم بين السطور، شكرا لك زميلي بيتر حشاش، أكيد نلتقي الأسبوع المقبل، وبكرة حلقة جديدة مع دكتور إلي الياس، قصة وطن عهد المتصرفية تابع. إلى اللقاء.